يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من الأيام الباقية من رمضان سيكون الكلام على ما يتعلق بالصيام، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك. وسأقسم الوقت إلى قسمين، القسم الأول كلام، والقسم الثاني إجابة على ما يقدم من أسئلة. من المعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، والأصل في مشروعيته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات التي تتعلق بالصيام. وجاء في السنة: بني الإسلام على خمس، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منها صيام رمضان. والصيام له أركان وله شروط وله عوارض تعرض للإنسان في أثناء صيامه، وله آداب يتأدب بها الشخص. والصيام له أنواع أيضا، منها ما هو واجب بإيجاب الله ابتداء، ومنها ما أوجبه الله جل وعلا على العبد ولكن بسبب من العبد، ومنها ما أوجبه العبد على نفسه، ومنها ما يكون على سبيل التطوع. والتطوع تارة يكون مقيدا بالنظر لما جاء من الأدلة كما جاءت الأدلة دالة على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على أفضلية صيام أيام معينة. وقد يكون الصيام مطلقا، وإطلاقه يعني أنه لم يأتي دليل يدل على تعيين هذا اليوم بعينه، وعلى هذا الأساس فيصوم الشخص إلا ما جاء بالنسبة لأيام يحرم صيامها، وهذه أيضا سيأتي الكلام عليها. هذه الموضوعات هي التي ستكون موضعا للكلام في هذا المكان بعد صلاة كل فجر من الأيام الباقية من الشهر. وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أنه يختلف عن العبادات الأخرى، ذلك أن العبادات من حيث الأصل منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، وعبادات مالية محضة، وعبادات مركبة من البدنية ومن المالية. العبادات البدنية كالصلاة والصيام، والعبادات المالية كالزكاة والصدقة، والعبادات المالية البدنية مثل الحج ومثل العمرة ومثل الجهاد في سبيل الله. وإذا نظرنا إلى العبادات البدنية المحضة وجدنا أنها تنقسم أيضا إلى قسمين، أما القسم الأول فإنه ظاهر للناس، وأما القسم الثاني فإنه باطن. فالظاهر للناس كصلاة الإنسان مع جماعة المسلمين في المسجد، أما الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه، فكما أنه يحفظ نفسه عن المفطرات علانية فهو أيضا يحفظ نفسه عن المفطرات في موضع لا يراه إلا الله، ويتحقق في الصائم قول الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أجزي به. ترك طعامه وشرابه من أجلي. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالصائم يخشى الله جل وعلا في السر، وهذه الخشية دليل على قوة إيمان هذا الشخص، لأنه يستطيع أن يظهر للناس بأنه صائم، ولكنه إذا خلى في مكان لا يراه إلا الله فإنه يستعمل المفطرات، لكن عندما يمتنع منها سرا كما كان يمتنع عنها علانية فلا شك أن هذا دليل على قوة إيمانه. وبهذا يتبين أن الله جل وعلا قال: الصيام لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أن الصيام له فضل عظيم، فضل عظيم، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام خاص بالله جل وعلا يثيب عليه. وجاءت أدلة كثيرة دالة على فضل الصيام. والشخص يؤدي هذا الصيام، صيام رمضان، وهو القسم الأول من أقسام الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام بدون سبب من العبد، أوجب الصيام بدون سبب من العبد. وكذلك يصوم ما أوجبه الله على العبد، ولكن العبد سبب، ويجتمع في ذلك جميع الزواجر والجوابر من الصيام. فصيام الكفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك ما يقع من خطأ في الحج في العمرة يوجب هديا، وما يقع يجب هديا فإن لم يستطع يصوم 10 أيام، وما يقع من الأخطاء في الحج من ترك واجب أو فعل محظور يترتب عليه هدي فإن لم يجد فإنه يصوم. فهذا صيام أوجبه الله على العبد، ولكن العبد هو السبب. والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه ابتداء، كالإنسان الذي ينذر أنه يصوم يوما أو أسبوعا أو شهرا، فإنه يؤدي هذا الصيام، وهو السبب في إيجابه على نفسه، والوفاء بالنذر من صفات الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فتبين لنا من هذا أن حكم الصيام يختلف، فتارة يكون واجبا أو ركنا، وتارة يعني تارة يكون ركنا من أركان الإسلام، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون تطوعا. فإذا يكون ركن هذا حكم، يكون واجبا بإيجاب الله على العبد والعبد هو السبب، يكون واجبا بإيجاب العبد على نفسه، يكون تطوعا، والتطوع تارة يكون معينا وتارة يكون مطلقا. هذا بالنظر إلى فضل الصيام من جهة، وإلى حكم الصيام من جهة أخرى. بعد هذا إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أنه يشتمل على أركان. الركن الأول الصائم، والركن الثاني الصيام، والركن الثالث المصوم له، والركن الرابع الغاية من الصيام. فإذا نظرنا إلى الركن الأول وهو الصائم، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، إلى آخر الحديث. فعلى هذا الأساس الشخص الذي لم يبلغ وعلامات البلوغ بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء: بلوغ 15 سنة أو احتلام أو نبات شعر خشن في القبل، هذه العلامات الثلاثة مشتركة بين الرجال وبين النساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي وجود الحيض، فهو علامة من علامات البلوغ. وكذلك إذا كان فاقدا للعقل، إذا كان فاقدا للعقل، وكذلك إذا كان كافرا، إذا كان كافرا ومصر على كفره فإن الصيام لا يصح منه، فإن الصيام لا يصح منه. وبهذه المناسبة أبين لكم مسألة لها أهمية كبيرة تتعلق بالكافر. هذه المسألة هي أن الكافر إذا مات على كفره أو المنافق إذا مات على نفاقه النفاق الأكبر والكفر الأكبر أو مات على شركه الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار. أما إذا أسلم قبل أن يموت فمن فضل الله وإحسانه أنه يتكرم عليه بثواب ما عمله من أعمال صالحة في كفره ويتجاوز عن جميع ما حصل منه من مخالفات في حالة كفره. يقول الله جل وعلا في الأول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا خاص في من يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. أما الثاني فإن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا يعفو جميع السيئات التي عملها الشخص في كفره أو في شركه أو في نفاقه، وهذا من فضل الله جل وعلا. بهذا تبين لنا أن البلوغ والعقل والإسلام أن البلوغ بإحدى العلامات التي ذكرتها، وأن العقل وأن الإسلام هذه شروط للصيام. والصبي عندما يصوم بعد بلوغه 7 سنوات، إذا بلغ 7 سنوات وصام فهو في هذه الحالة يصح منه إصدار النية، أما قبل 7 سنوات فلو صام فإن صيامه لا يكون معتبرا، وهذا بخلاف الصبي في الحج، فإن الصبي لو حج به وعمره سنة أو عمره 2 سنين فله حج وللحاج به أجر، ولكن هذا الحج لا يكون فرضا وإنما يكون تطوعا. ولهذا المرأة التي رفعت ولدها للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، وهذا طفل صغير. بهذا يتبين لنا ركن من أركان الصيام وهو الصائم. أما المصوم له فهو الله جل وعلا، لأنك تصوم أي نوع من أنواع الصيام تصوم وتقصد بصيامك هذا وجه الله جل وعلا، وهذا القصد نية في القلب لا يطلع عليها إلا الله، هذا هو المصوم له. وأما الغرض من الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، وإن شئت أن تقول الصيام بجميع أنواعه، الله سبحانه وتعالى بين في القرآن ثواب الأعمال الصالحة، وبين عقوبات الأعمال المحرمة، فإذا الغرض من الصيام هو حصول الأجر من الله جل وعلا، هذا هو الغرض من الصيام. وأما الركن الرابع وهو الصيام فحقيقته الإمساك من وقت محدد حدده الشارع إلى وقت حدده أيضا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل، فأنت تمسك عن جميع المفطرات في هذه الفترة. وسيأتي الكلام على هذه المفطرات لأنها تعتبر من عوارض الصيام، فتبين لنا من هذا حكم الصيام من جهة وأنواعه من جهة أخرى وأركانه من جهة ثالثة. وبهذا الكلام ينتهي هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإذا كان عند أحد شيء من الأسئلة سواء كان عن طريق كتابه أو عن طريق شفهي، وبخاصة ما يتعلق بالصيام، فإنه يسأل عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا جبت عمرة لا طول أي مقبول، تكون متمتعا ماشي، أم بغيت تجيب 10؟ لا لا خلص، لا ما في شيء. ها لا أنا قلت إنه تطوع. إيه لا، أنتم لو تنتبهوا للكلمات التي أقولها، كان لأني كثير من الكلام أقوله خشية من الناس يفهمون غلط. هذا سائل وما الكتابة يا أخي ضعيفة، لا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ولو كان المسجد الحرام، ولكن يا فضيلة الشيخ أقوم بالحضور في صلاة الفجر لكي أحضر الدرس. سؤال: ما هو الأفضل إلى عبادة إلى صلاة الفجر في البيت ولا أستمع للدرس، أم أصلي؟ لا، تصلي في الحرم وتستمع الدرس. هل يسن للحائض كغيرها من المسلمين الوضوء للنوم؟ لا، ما يحتاج إلى أنها تتوضأ. هل يجب على الحائض غسل الجمعة؟ وذلك عملا بالحديث، غسل تغتسل للجمعة إذا كانت طاهرة. وبالله التوفيق. نعم، بإذنه إذا كان عاجزا، إذا كان غير قادر بس بإذنه. لا، اقرأ القرآن كله. لا، اقرأ القرآن كله، تكون المراجعة داخلة في ضمن قراءة القرآن كله. يصلي بعض النساء في صفوف الرجال، فما حكم صلاتهم؟ النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال، لكن الحرم قد يكون له يعني توسع في بعض الأمور. ما معنى قوله وبك منك في دعاء القنوت وجزاكم الله خيرا؟ المقصود من هذا هو أن العقوبات بيد الله، هو المعاقب وهو الذي يمنع العقوبة، فكلمة بك يعني أن تكون مانعا لي من العقوبة التي تقدر عليها ولا يقدر عليها أحد سواك. وش عليك من هنا؟ عند الله يصلحك. بس مش عليك من هنا انت، بس مع السلامة. بس علمتك بس. لا، لازم
لا يجوز التقصير لما يكون واحد حاج.
لا 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 لا،
يجوز انا بقصر لها؟
قصر لها يعني بدون مؤاخذة، الظفيرة الجديلة قد كذا. إيه، لكن إن كنت جامعتها في الفترة بين العمرة وبين التقصير فعليها فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام. إذا كان عاجزا عن الهدي يصوم، إذا كان عنده نقود يملكها ما في مانع عليه الهدي، وإذا كان عاجز فإنه يصوم، صوم 10 أيام. وهذا يقول يعتمد عن والده وهو ميت، ما في مانع. هل يعذر المشرك لجهله في التوحيد؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آيات كثيرة ولم يخصص أحدا من المكلفين أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن قد يكون فيه مسائل دقيقة، فهذه عندما تقع يعلم الإنسان، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يسأل عن رفع عضو من أعضاء السجود أثناء السجود. يا أخي، وضع جميع الأعضاء في السجود ركن من أركان الصلاة، فإذا رفع واحدا منها فقد سقط هذا الركن. وما حكم من اعتمر ثم هو في الشوط السابع شك يجعله سادسا ويأتي بالسابع؟ اصبر. وهذا يسأل عن طواف الوداع في الحمرة ليس بواجب، وما حكم الطواف في الحرم؟ خذ عمرة عن أمك وعن أبيك إذا كان ميتين أو كان موجودين عاجزين. نعم. وش سويت؟
صليت المغرب.
لا، خرج من الصفا. ما يخالف، ما يخالف. رحت توضيت؟
لا لا،
خلاص ما عليك شيء. نعم. هذا مو بواجب، لكن لو طاف الواحد يكون طيب، أما الوجوب ما يجب مثل الحج. سلام. ها؟ إيه. إذا كانت عاجزة وليس لها من ينفق عليها، يكون عمها وارث لها، وإذا كان وارث ما يعطيها من الزكاة. لكن سبحان الله، الناس يحبون الفلوس كثير.
بالنسبة للعمرة، هل يجوز أن يعتمر الإنسان ثم يرجو مرة أخرى؟
ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين العمرة والعمرة، تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ورتب وذكر للحج أنه في السنة مرة، أما العمرة فمطلقة.
أقصد في السفر الواحد، هل يجوز أن يعتمر أكثر من مرة؟ هذا هو السؤال.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصح العمرة إلا في سفرة واحدة، ما قال هذا الشيء، فترك الأمر للناس. يعني أي الله يقويكم ويتقبل منا ومنكم. نعم. ها؟ أي شوف يا أخي، أنا ما عندي ميزان ذهب أزن فيه عملك هذا وعملك هذا، إن عملت هذا ففيه الأجر الذي يتفضل به الله، وإن عملت هذا فالأجر عند الله. الواحد يحرص على أنه يقدم عمل صالح، لأن زبدة حياة الإنسان هي العمل الصالح، والباقي هباء منثورا. يعني المال والجاه وجميع الصفات البشرية هذه كلها تروح، ولا يبقى مع الإنسان في قبره وفي جميع مواقف القيامة إلا العمل الصالح. سبح وهلل. وهذا يسأل يقول عندي مسجد أصلي فيه صلاة التراويح، ويوم صلى الإمام صليت 4 ركعات ثم سلمت، ثم 4 ثم سلمت، ثم صلى معي ثلاثا لحديث قرأته في صحيح البخاري عن عائشة، فأنكر علي بعض الناس بحجتي أنني ما دام منك مستند إلى دليل لا ما عليك شيء. اللهم ما معنى قولهم اللهم صل على محمد حتى تجعل منه الأحدية والقيومية؟ إذا كان المقصود من هذا أن الشخص يقول هذه الصلاة من أجل تنزيل الرسول منزلة الله، أو من أجل أن يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله أو مع الله جل وعلا وهو في قبره، فلا شك أن هذا شرك. وبعد ذلك الإنسان يدعو بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخترع أدعية من نفسه ويترك الأدعية الثابتة في القرآن والثابتة في السنة.
رجل جاء أبو إله ولم يعمل مع نفسه محلل، هو عنده 5 سنين ولم يعتمد، دخل مكة ولم يعتمد، كل نفسه محلل عليه.
يعني أحرم من الميقات
ولم يعتمد، دخل مكة ولم يعتمد.
طيب وأين هو؟
موجود في مكة.
كمل عمرته.
ما حل.
ما يحل.
ما هو حل.
ما حل، يعني ما حل عند الله، حل عند نفسه لكن ما حل عند الله.
ما يصبر.
لا، ما لازم يلبس إحرامه ويطوف ويسعى ويقص، هذا من جهة. وإذا كان عنده زوجة وجامعها فقد فسدت العمرة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم به من العمرة الفاسدة، وعليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وكذلك المحظورات الأخرى الذي ارتكبها، لأن هذا متلاعب، هذا يحرم ولا جاء مكة يفسخ الإحرام، كم ما أحرم من الأصل. مالك شغل في كثير، خلك بس سبع. لا ما يجزي. لا، هل يجوز؟ لا تشغلوننا في الكلام يا ولد، لا تشغلوننا في الكلام. هل يجوز لي أن أعتمر في شهر إيش واحد عمرتين؟ نعم، ما يخالف هذا، ما في تحديد. أي أقول ما في تحديد للمش اسمه، ما في تحديد للعمرة، أقول ما في تحديد لعدد العمرة. إذا إن شاء الله جاء الخبر تمرني في هالمكان وأعلمك الجواب، لأن هذا جواب سابق عن وقته. أنت حكمك حكم البلد هذه الآن من التنعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت امرأة كانت تقوم المسجد سأل عنها وقالوا إنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. اسمع الكلام اللي نقول. أقول لك صلى على قبرها لا تقل تمسح لحيك وبعد ذلك ما تدري وش يقول المتكلم، لأن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واحد إذا حضر مجلس العلم يعني يفرغ نفسه لسماع ما يقال، لا تقعد تشغلنا في أسئلة.
أنا أتوضى يا شيخ في رجل عملي، هل يجوز أني ما أصب
يعني إذا كان يضرها هذا شيء؟ إذا قال لك الطبيب أنه يضرها فإنك تتيمم تمسح عليها من الخارج وتتيمم. اي بس هي اليمنى ولا اليسرى؟
اليمنى.
اي بس انك تمسح عليها وتيمم قبل غسل اليسرى. اي قبل غسل.
نغسلها من هنا يا شيخ، من هنا مغسل.
على كل حال انا ذكرت لك، اقول لك الشيء اللي نهيت عن غسله تمسح عليه، تعرف المسح؟ تمسح عليه وتتيمم لكن قبل غسل اليسرى.
تقسيم الزكاة إذا زاد الدين. زاد الدين يعني زاد الدين علينا.
أنت من أي بلاد الله؟
من اليمن.
طيب من اليمن. أنتم مذهبكم شافعي، خذ بمذهب إمامك، لا تسأل هنا.
انا عملت عمره وحرمت من غير عالي وعوز عن عمره.
لا تحرم من التنعيم.
هل الزكاة ممكن تقسط يعني على مدار السنة ولا
لا تكون اذا تقسط على مدار السنة في حالة تعجيلها؟ فمثلا الانسان يبي يخرج زكاة ماله في رمضان، فيبدأ مثلا بعد رمضان يبدأ يخرج عن السنة القادمة.
يعني اللي فاتت ما ينفعش.
لا هذا ما يصلح يقسط. لا نعم تقسيط في السنة القادمة، أما الماضية فلا. السلام ورحمة الله. الله يوفقنا وإياكم للخير. نعم أنا أجبت يمكن 10 أجوبة بهذا، لكنكم أنتم أنت من أي بلاد الله؟ ومذهبكم مذهب الشافعية؟ بلى ما إيه أنتم يا الشباب ما تعترفون. زين اللي تعترفون بالرسول، زين هذا منكم، لأن فيه الآن ظاهرة من الشباب يعني جعل الشاب مجتهد مطلق، ما يتقيد، يقول أنا أفهم على ذوقي وفهمي وبمشي عليه، ما علي من مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، كل هذا ولا يكون عنده قدرة على معرفة الأحكام.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من أيامي من الأيام الباقية من رمضان سيكون الكلام على ما يتعلق بالصيام، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك. وسأقسم الوقت إلى قسمين، القسم الأول كلام، والقسم الثاني إجابة على ما يقدم من أسئلة. من المعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، والأصل في مشروعيته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات التي تتعلق بالصيام. وجاء في السنة: بني الإسلام على خمس، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منها صيام رمضان. والصيام له أركان وله شروط وله عوارض تعرض للإنسان في أثناء صيامه، وله آداب يتأدب بها الشخص. والصيام له أنواع أيضا، منها ما هو واجب بإيجاب الله ابتداء، ومنها ما أوجبه الله جل وعلا على العبد ولكن بسبب من العبد، ومنها ما أوجبه العبد على نفسه، ومنها ما يكون على سبيل التطوع. والتطوع تارة يكون مقيدا بالنظر لما جاء من الأدلة، كما جاءت الأدلة دالة على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على أفضلية صيام أيام معينة. وقد يكون الصيام مطلقا، وإطلاقه يعني أنه لم يأتي دليل يدل على تعيين هذا اليوم بعينه، وعلى هذا الأساس فيصوم الشخص إلا ما جاء بالنسبة لأيام يحرم صيامها، وهذه أيضا سيأتي الكلام عليها. هذه الموضوعات هي التي ستكون موضعا للكلام في هذا المكان بعد صلاة كل فجر من الأيام الباقية من الشهر. وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أنه يختلف عن العبادات الأخرى، ذلك أن العبادات من حيث الأصل منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، وعبادات مالية محضة، وعبادات مركبة من البدنية ومن المالية. العبادات البدنية كالصلاة والصيام، والعبادات المالية كالزكاة والصدقة، والعبادات المالية البدنية مثل الحج ومثل العمرة ومثل الجهاد في سبيل الله. وإذا نظرنا إلى العبادات البدنية المحضة وجدنا أنها تنقسم أيضا إلى قسمين: أما القسم الأول فإنه ظاهر للناس، وأما القسم الثاني فإنه باطن. فالظاهر للناس كصلاة الإنسان مع جماعة المسلمين في المسجد، أما الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه، فكما أنه يحفظ نفسه عن المفطرات علانية فهو أيضا يحفظ نفسه عن المفطرات في موضع لا يراه إلا الله، ويتحقق في الصائم قول الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه من أجلي. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالصائم يخشى الله جل وعلا في السر، وهذه الخشية دليل على قوة إيمان هذا الشخص، لأنه يستطيع أن يظهر للناس بأنه صائم، ولكنه إذا خلى في مكان لا يراه إلا الله فإنه يستعمل المفطرات، لكن عندما يمتنع منها سرا كما كان يمتنع عنها علانية فلا شك أن هذا دليل على قوة إيمانه. وبهذا يتبين أن الله جل وعلا قال الصيام لي وأنا أجزي به، ومعنى ذلك أن الصيام له فضل عظيم، فضل عظيم، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام خاص بالله جل وعلا يثيب عليه. وجاءت أدلة كثيرة دالة على فضل الصيام، والشخص يؤدي هذا الصيام، صيام رمضان، وهو القسم الأول من أقسام الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام بدون سبب من العبد، أوجب الصيام بدون سبب من العبد، وكذلك يصوم ما أوجبه الله على العبد، ولكن العبد سبب، ويجتمع في ذلك جميع الزواجر والجوابر من الصيام، فصيام الكفارات كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك ما يقع من خطأ في الحج في العمرة يوجب هديا، وما يقع يجب هديا فإن لم يستطع يصوم 10 أيام، وما يقع من الأخطاء في الحج من ترك واجب أو فعل محظور يترتب عليه هدي فإن لم يجد فإنه يصوم. فهذا صيام أوجبه الله على العبد، ولكن العبد هو السبب. والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه ابتداء، كالإنسان الذي ينذر أنه يصوم يوما أو أسبوعا أو شهرا، فإنه يؤدي هذا الصيام، وهو السبب في إيجابه على نفسه، والوفاء بالنذر من صفات الإيمان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فتبين لنا من هذا أن حكم الصيام يختلف، فتارة يكون واجبا أو ركنا، وتارة يعني تارة يكون ركنا من أركان الإسلام، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون تطوعا. فإذا يكون ركن هذا حكم، يكون واجبا بإيجاب الله على العبد والعبد هو السبب، يكون واجبا بإيجاب العبد على نفسه يكون تطوعا، والتطوع تارة يكون معينا وتارة يكون مطلقا. هذا بالنظر إلى فضل الصيام من جهة، وإلى حكم الصيام من جهة أخرى. بعد هذا، إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أنه يشتمل على أركان. الركن الأول الصائم، والركن الثاني الصيام، والركن الثالث المصوم له، والركن الرابع الغاية من الصيام. فإذا نظرنا إلى الركن الأول وهو الصائم، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، إلى آخر الحديث. فعلى هذا الأساس، الشخص الذي لم يبلغ وعلامات البلوغ بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، بلوغ 15 سنة أو احتلام أو نبات شعر خشن في القبل، هذه العلامات الثلاثة مشتركة بين الرجال وبين النساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي وجود الحيض، فهو علامة من علامات البلوغ. وكذلك إذا كان فاقدا للعقل، إذا كان فاقدا للعقل، وكذلك إذا كان كافرا، إذا كان كافرا ومصر على كفره، فإن الصيام لا يصح منه، فإن الصيام لا يصح منه. وبهذه المناسبة أبين لكم مسألة لها أهمية كبيرة تتعلق بالكافر. هذه المسألة هي أن الكافر إذا مات على كفره، أو المنافق إذا مات على نفاقه، النفاق الأكبر والكفر الأكبر، أو مات على شركه، الشرك الأكبر، فإنه خالد مخلد في النار. أما إذا أسلم قبل أن يموت، فمن فضل الله وإحسانه أنه يتكرم عليه بثواب ما عمله من أعمال صالحة في كفره، ويتجاوز عن جميع ما حصل منه من مخالفات في حالة كفره. يقول الله جل وعلا في الأول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا خاص في من يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. أما الثاني فإن الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا يعفو جميع السيئات التي عملها الشخص في كفره أو في شركه أو في نفاقه. وهذا من فضل الله جل وعلا. بهذا تبين لنا أن البلوغ والعقل والإسلام أن البلوغ بإحدى العلامات التي ذكرتها، وأن العقل وأن الإسلام هذه شروط للصيام. والصبي عندما يصوم بعد بلوغه 7 سنوات، إذا بلغ 7 سنوات وصام فهو في هذه الحالة يصح منه إصدار النية، أما قبل 7 سنوات فلو صام فإن صيامه لا يكون معتبرا، وهذا بخلاف الصبي في الحج، فإن الصبي لو حج به وعمره سنة أو عمره 2 سنين فله حج وللحاج به أجر، ولكن هذا الحج لا يكون فرضا وإنما يكون تطوعا. ولهذا المرأة التي رفعت ولدها للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. وهذا طفل صغير. بهذا يتبين لنا ركن من أركان الصيام وهو الصائم. أما المصوم له فهو الله جل وعلا، لأنك تصوم أي نوع من أنواع الصيام تصوم وتقصد بصيامك هذا وجه الله جل وعلا. وهذا القصد نية في القلب لا يطلع عليها إلا الله. هذا هو المصوم له. وأما الغرض من الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، وإن شئت أن تقول الصيام بجميع أنواعه، الله سبحانه وتعالى بين في القرآن ثواب الأعمال الصالحة وبين عقوبات الأعمال المحرمة، فإذا الغرض من الصيام هو حصول الأجر من الله جل وعلا، هذا هو الغرض من الصيام. وأما الركن الرابع وهو الصيام فحقيقته الإمساك من وقت محدد حدده الشارع إلى وقت حدده أيضا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل. فأنت تمسك عن جميع المفطرات في هذه الفترة، وسيأتي الكلام على هذه المفطرات لأنها تعتبر من عوارض الصيام. فتبين لنا من هذا حكم الصيام من جهة وأنواعه من جهة أخرى وأركانه من جهة ثالثة. وبهذا الكلام ينتهي هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإذا كان عند أحد شيء من الأسئلة سواء كان عن طريق كتابه أو عن طريق شفهي، وبخاصة ما يتعلق بالصيام، فإنه يسأل عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا جبت عمرة لا طب أي مضبوط تكون متمتعا، ماشي أم بغيت تجيب 10؟ لا لا خلص ما في شيء. ها لا أنا قلت إنه تطوع. إيه لا أنتم لو تنتبهوا للكلمات التي أقولها، كان لأني كثير من الكلام أقوله خشية من الناس يفهمون غلط. هذا سائل وما الكتابة يا أخي ضعيفة، لا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ولو كان المسجد الحرام، ولكن يا فضيلة الشيخ أقوم بالحضور في صلاة الفجر لكي أحضر الدرس. سؤال: ما هو الأفضل إلى عبادة إلى صلاة الفجر في البيت ولا أستمع للدرس أم أصلي؟ لا تصلي في الحرم وتستمع الدرس. هل يسن للحائض كغيرها من المسلمين الوضوء للنوم؟ لا، ما يحتاج إلى أنها تتوضأ. هل يجب على الحائض غسل الجمعة وذلك عملا بالحديث غسل تغتسل للجمعة إذا كانت طاهرة. وبالله التوفيق. نعم بإذنه إذا كان عاجزا, إذا كان غير قادر بس بإذنه. لا اقرأ القرآن كله, لا اقرأ القرآن كله, تكون المراجعة داخلة في ضمن قراءة القرآن كله. يصلي بعض النساء في صفوف الرجال, فما حكم صلاتهم؟ النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال, لكن الحرم قد يكون له يعني توسع في بعض الأمور. ما معنى قوله وبك منك في دعاء القنوت وجزاكم الله خيرا؟ المقصود من هذا هو أن العقوبات بيد الله, هو المعاقب وهو الذي يمنع العقوبة. فكلمة بك يعني أن تكون مانعا لي من العقوبة التي تقدر عليها ولا يقدر عليها أحد سواك. وش عليك من هنا عند الله يصلحك بس؟ وش عليك من هنا انت بس؟ ها بس مع السلامة بس. علمتك بس. لا لازم
لا يجوز التقصير الا من يكون واحد حاج.
لا 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 لا, لا.
يجوز
انا بقصر لها يعني بدون مؤاخذه الظفيره الجديله قد كذا. لكن ان كنت جامعتها بالفتره بين العمره وبين التقصير فعليها فديه, تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام. إذا كان عاجزا عن الهدي يصوم, إذا كان عنده نقود يملكها ما في مانع عليه الهدي, وإذا كان عاجز فإنه يصوم. صوم 10 أيام. هذا يقول يعتمد عن والده وهو ميت ما في مانع. هل يعذر المشرك لجهله في التوحيد؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آيات كثيرة ولم يخصص أحدا من المكلفين, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن قد يكون فيه مسائل دقيقة, فهذه عندما تقع يعلم الإنسان, لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يسأل عن رفع عضو من أعضاء السجود أثناء السجود. يا أخي وضع جميع الأعضاء في السجود ركن من أركان الصلاة, فإذا رفع واحدا منها فقد سقط هذا الركن. وما حكم من اعتمر ثم هو في الشوط السابع شك يجعله سادسا ويأتي بالسابع؟ اصبر. و وهذا يسأل عن طواف الوداع في الحمرة ليس بواجب، وما حكم الطواف في الحرم؟ خذ عمرة عن أمك وعن أبيك إذا كان ميتين أو كان موجودين عاجزين. نعم. وش سويت؟
صليت المغرب.
لا خرج من الصفا. ما يخالف ما يخالف. رحت توضيت؟
لا لا
خلاص ما عليك شيء. نعم. هذا مو بواجب، لكن لو طاف الواحد يكون طيب، اما الوجوب ما يجب مثل الحج. سلام. ها؟ إذا كانت عاجزة وليس لها من ينفق عليها، يكون عمها وارث لها، وإذا كان وارث ما يعطيها من الزكاة. لكن سبحان الله الناس يحبون الفلوس كثير.
بالنسبة للعمرة هل يجوز أن يعتمر الإنسان ثم يدخل مرة أخرى؟
ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين العمرة والعمرة، تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ورتب وذكر للحج أنه في السنة مرة، أما العمرة فمطلقة.
أقصد شيء في السفر الواحد هل يجوز أن يعتمر أكثر من مرة؟ هذا هو السؤال.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصح العمرة إلا في سفرة واحدة، ما قال هذا الشيء، فترك الأمر للناس. يعني أي الله يقويكم ويتقبل منا ومنكم. نعم. ها؟ أي شوف يا أخي، أنا ما عندي ميزان ذهب أزن فيه عملك هذا وعملك هذا، إن عملت هذا ففيه الأجر الذي يتفضل به الله، وإن عملت هذا فالأجر عند الله. الواحد يحرص على أنه يقدم عمل صالح، لأن زبدة حياة الإنسان هي العمل الصالح، والباقي هباء منثورا. يعني المال والجاه وجميع الصفات البشرية هذه كلها تروح، ولا يبقى مع الإنسان في قبره وفي جميع مواقف القيامة إلا العمل الصالح. سبح وهلل. وهذا يسأل يقول عندي مسجد أصلي فيه صلاة التراويح، ويوم صلى الإمام صليت 4 ركعات ثم سلمت، ثم 4 ثم سلمت، ثم صلى معي 3 لحديث قرأته في صحيح البخاري عن عائشة، فأنكر علي بعض الناس بحجتي أنني ما دام إنك مستند إلى دليل لا ما عليك شيء. اللهم ما معنى قولهم اللهم صل على محمد حتى تجعل منه الأحدية والقيومية. إذا كان المقصود من هذا أن الشخص يقول هذه الصلاة من أجل تنزيل الرسول منزلة الله، أو من أجل أن يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله أو مع الله جل وعلا وهو في قبره، فلا شك أن هذا شرك. وبعد ذلك الإنسان يدعو بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخترع أدعية من نفسه ويترك الأدعية الثابتة في القرآن والثابتة في السنة.
رجل جاء أبوه ولم يعمل معركة وحل، هو عنده 25 سنة ولم يعتمد، دخل مكة ولم يعتمد، كل نفسه وحل عليه.
يعني أحرم من الميقات
ولم يعتمد، دخل مكة ولم يعتمد.
طيب وأين هو؟
موجود في مكة.
كمل عمرته.
ما حل.
ما يحل.
ما هو حل.
ما حل، يعني ما حل عند الله، حل عند نفسه لكن ما حل عند الله.
ما يصبر.
لا، ما لازم يلبس إحرامه ويطوف ويسعى ويقص، هذا من جهة. وإذا كان عنده زوجة وجامعها فقد فسدت العمرة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم به من العمرة الفاسدة، وعليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وكذلك المحظورات الأخرى الذي ارتكبها، لأن هذا متلاعب، هذا يحرم ولا جاء مكة يفسخ الإحرام، كم ما أحرم من الأصل. مالك شغل في كثير، خلك بس سبع. لا ما يجزي. لا، هل يجوز؟ لا تشغلوننا في الكلام يا ولد، لا تشغلوننا في الكلام. هل يجوز لي أن أعتمر في شهر إيش واحد عمرتين؟ نعم، ما يخالف هذا، ما في تحديد. أي أقول ما في تحديد للمش اسمه، ما في تحديد للعمرة، أقول ما في تحديد لعدد العمرة. إذا إن شاء الله جاء الخبر تمرني في هالمكان وأعلمك الجواب، لأن هذا جواب سابق عن وقته. أنت حكمك حكم البلد هذه الآن من التنعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت امرأة كانت تقوم المسجد سأل عنها وقالوا إنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. اسمع الكلام اللي نقول، أقول لك صلى على قبرها، لا تقل تمسح لحيك وبعد ذلك ما تدري وش يقول المتكلم، لأن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واحد إذا حضر مجلس العلم يعني يفرغ نفسه لسماع ما يقال، لا تقعد تشغلنا في أسئلة.
أنا أتوضى يا شيخ في رجل عملي، هل يجوز أني ما أصب
يعني؟ إذا كان يضرها هذا شيء، إذا قال لك الطبيب أنه يضرها فإنك تتيمم، تمسح عليها من الخارج وتتيمم. أي بس هي اليمنى ولا اليسرى؟
اليمنى.
بس انك تمسح عليها وتيمم قبل غسل اليسرى. اي قبل غسل. على كل حال انا ذكرت لك اقول لك الشيء اللي نهيت عن غسله تمسح عليه، تعرف المسح، تمسح عليه وتتيمم لكن قبل غسل اليسرى. أنت من أي بلاد الله؟ طيب من اليمن. أنتم مذهبكم شافعي، خذ بمذهب إمامك لا تسأل هنا.
أنا عملت عمرة وحرمت من
أبي
العالي،
لا تحرم من التنعيم.
هل الزكاة ممكن تقسط يعني على مدار السنة ولا
لا تكون؟ إذا تقسط على مدار السنة في حالة تعجيلها، فمثلا الإنسان يبي يخرج زكاة ماله في رمضان فيبدأ مثلا بعد رمضان يبدأ يخرج عن السنة القادمة،
يعني اللي فاتت ما ينفعش.
لا هذا ما يصلح يقسط. لا نعم تقسيط في السنة القادمة، أما الماضية فلا. سلام ورحمة الله
على الشباب.
ها؟ الله يوفقنا وإياكم للخير. نعم أنا أجبت يمكن 10 أجوبة بهذا، لكنكم أنتم أنت من أي بلاد الله؟ ومذهبكم مذهب الشافعية؟ بلى ما ايه انتم يا الشباب ما تعترفون. زين اللي تعترفون بالرسول، زين هذا منكم، لان فيه الان ظاهرة من الشباب يعني جعل الشاب مجتهد مطلق، ما يتقيد، يقول انا افهم على ذوقي وفهمي وبمشي عليه، ما علي من مذاهب، مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، كل هذا ولا يكون عنده قدرة على معرفة الأحكام.